السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأبشركم لمثل هذه المجالس في مدارسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعرف على الأسوة والقدوة، ونعم الأسوة ونعم القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن أهمية دراسة السيرة النبوية، وسنستكمل إن شاء الله هذه المقدمة في هذه المحاضرة والتي تليها، ثم نبدأ في الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمحاضرة الأولى والثانية والثالثة بمثابة المقدمة حتى نؤصل بعض المعاني وبعض المفاهيم، لأن بعض الإخوة يظن أن السيرة النبوية مجرد سرد للأحداث وسرد للتواريخ فقط، أو مجرد سرد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكان يفعل كذا وكان يقول كذا، وغزى صلى الله عليه وسلم في أحد وغزى في بدر وغزى في الخندق وكذا. يعني البعض عنده تصور للسيرة أنها عبارة عن حكايات، لكن السيرة النبوية علم يؤخذ منه كل العلوم. السيرة النبوية علم يؤخذ منه كل العلوم. لماذا؟ لأن السيرة النبوية هي الترجمة العملية للإسلام. السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الترجمة العملية للإسلام، لأن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي طبقه صلى الله عليه وسلم في صورة عملية تجسدت بين أصحابه، فكان صلى الله عليه وسلم مثالا للوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل الكلام في سيرته صلى الله عليه وسلم، نقول بأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن أقوال وأفعال وتقريرات، صح؟ كل قول أو فعل أو تقرير، ده سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما أخذت في مصطلح الحديث، أنت بتعرف تعريف الحديث إيه؟ هو إيه؟ أقوال وأفعال وإيه؟ وتقريرات في مصطلح الحديث. أخذت مصطلح؟ أما تأخذ المصطلح إن شاء الله هتجد أن تعريف الحديث هو عبارة عن إيه؟ أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك السيرة النبوية ما هي إلا أقوال وأفعال وتقريرات صلى الله عليه وسلم وتقريراته صلى الله عليه وسلم. قبل الكلام عن هذا الشق، نقول أولا بأن الله تبارك وتعالى أخذ علينا ثلاث مواثيق. الله سبحانه وتعالى أخذ علينا ثلاث مواثيق: والميثاق والعهد. الميثاق الأول الذي أخذه الله سبحانه وتعالى علينا ونحن في ظهر أبينا آدم عليه السلام، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الميثاق، هل فينا أحد يذكر؟ حد فيكم فكر الميثاق ده؟ فكره؟ فاكر انت ان ربنا كده طلعك من تفعل من الضر واخذ عليك الميثاق ده؟ لا، ما احناش فاكرين. تمام؟ هذا هو الميثاق الايه؟ الاول. لكن نحن نؤمن اننا اخذ علينا هذا العهد وهذا الميثاق الا نعبد الا الله تبارك وتعالى. هذا هو الميثاق الاول. الميثاق الثاني ميثاق الفطره. ميثاق الفطره، كما قال الله تبارك وتعالى: فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي حديث البخاري من حديث وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل إيه؟ أو يسلمانه. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن الفطرة هي إيه؟ الإسلام. هذا هو الميثاق الثاني. يبقى ميثاق الذر، الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، الميثاق الثالث وهو ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. ما جاءت به الرسل ونزلت به الايه الكتب. قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الايه بعد الرسل. إذن الرسل جاء ليجددوا الميثاق الاول والثاني. الرسل جاءوا لتجديد الميثاق الاول والايه والثاني. يعني ما ينفعش ان احنا نحكم على الناس بناء على الميثاق الاول ولا الميثاق الثاني، انما الحكم على الناس يكون بعد الحكم بعد الميثاق الايه بعد الميثاق الثالث. طبعا المسألة دي مسألة صغيرة كده احنا بنقولها في الأول كده، لأن زمان قديما كان الجماعة بتوع التكفير، الجماعة المكفراتية دول، يقول لك إيه؟ لا، انقطع عنه العذر وليس له عذر. ليه ما فيش عذر بالجهل؟ ليه؟ يقول لك أصل هو في ميثاق محفوظ عليه، فيحاسبك على ميثاق الذر وميثاق الفطر. طب يا ابني أنت فاكر السنة اللي فاتت أنت أكلت إيه؟ لا مش فاكر. طب متى هتحاسبني؟ إذا كان أنت كبشر ومدرك وواعي وفاهم، ما أنتش فاهم السنة اللي فاتت زي النهاردة الساعة دي أكلت إيه؟ ها؟ ومش تقول لي مش عارف ومحاسبكش عليه. كيف تحاسبني على امري وانا كنت في عالم الغر؟ ها، لم ادركه، لم افهمه، لا يعني او نسيته، لا والله تبارك وتعالى لم يذكرني به، بل ما عرفته الا لما جاء الكتاب. تمام. فهذه العهود، هذه المواثيق المقصود منها اقامه الحجه على الخلق، اقامه الحجه على الخلق وتذكير الخلق بهذه المواثيق التي اخذها الله تبارك وتعالى على عباده. ثم إن الله تبارك وتعالى أيد الرسل بمجموعة من المعجزات والبراهين والآيات التي تدل على صدق نبوءته ورسالتهم وتذكير العباد بالميثاق الأول اللي هو إيه؟ توحيد الله تبارك وتعالى. الميثاق الأول ميثاق إيه؟ ميثاق توحيد الله تبارك وتعالى. فسعادة العبد في الدارين في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالعمل بمقتضى ما جاءت به الرسل، إلا بالعمل بمقتضى ما جاءت به الرسل. والله تبارك وتعالى من رحمته أرسل رسلا مبشرين ومنذرين إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. وخاتم النبيين وخاتم المرسلين، خاتم هنا بمعنى الختم وليس الخاتم بمعنى الزينة، لأن الصوفية يقولون خاتم النبيين يعني زينة النبيين، أقول لهم كذبتم، لكن خاتم النبيين يعني آخر النبيين. تفسره قول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا نبي بعدي، لا نبي بعد. يطلع مثلا أحمد عبد المنعم ولا غيره يقول لك ده أنا رسول وأنا قرآن وأنا قرآني، اللي كان بيدعي اللي هو كان القرآني ده أنا دلوقتي رسول وبتاع، نقول له كذبت. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ختم الرسالة بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكل مدعي للنبوة أو الرسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو من جنس الكذابين الذين أخبر بهم صلى الله عليه وسلم وأخبر عنهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا الأمر وهو الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى علينا بالإيمان بالكتب والإيمان بالرسل وبما جاءت به الرسل، هو بمثابة الدافع لمعرفة هدي هؤلاء الرسل ومعرفة سنة هؤلاء الرسل. ونحن لأننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نتعرف على سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى هديه صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. فلذلك كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الواقع العملي للإسلام أو الترجمة العملية للعبودية، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما قام حتى تورمت قدماه فقالت عائشة: يا رسول الله لما ذاك؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: يا عائشة، أفلا أكون إيه؟ احنا حظنها، افلا اكون ايه عبدا شكور فيقوم مقام العبوديه. والله عز وجل اثنى عليه فقال: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وقال الله تبارك وتعالى: وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال الله تبارك وتعالى: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله، الى اخر الايات التي امتدح الله تبارك وتعالى عبده ونبيه وحبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم للعبوديه. إذن السيرة النبوية هي الترجمة العملية لعبودية النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده أخوانا احنا عايزين لما نيجي نعيش السيرة النبوية نعيش السيرة النبوية نعيش كأنها حياة، لأنها حياة. ها؟ حياة، حياتك الحقيقية في اتباعك لأمره صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد أن تتريّر في جنة الإيمان فعليك بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما وجدت أنقى للقلب ولا أطهر للقلب كما قال ابن الجوزي من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تقرأ سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتكلم، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يتعامل مع المسلمين، كيف كان يتعامل مع غير المسلمين، كيف كان هجه في كل كبيرة وفي كل صغيرة. وبحمد الله جل وعلا أن من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا كل صغيرة وكبيرة في حياته صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الأمر كان عند الصحابة، كلهم عندهم رغبة في هذا الأمر، وهو الاهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع، فاهتم الصحابة ومن جاء بعضهم من التابعين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة الذين اهتموا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما، والمتوفى سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع لهذا الخبر، روى ابن سعد في الطبقات بسنده عن أبي سلمة الحضرمي قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت، اسمعوا أخواني عشان تعرفوا بس الصحابة تعلموا العلم إزاي، يقول: كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن في ذلك. يعني بيسأل عن المغازي والآيات التي نزلت في الإيه؟ التي نزلت في هذه المغازي. يقول: وكنت لا آتي أحدا منهم إلا سر بإتياني لقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أسأل أبي بن كعب وكان من الراسخين في العلم عما نزل من القرآن في المدينة، فقال: نزل 27 سورة وسائرها بمكة. نزل 27 سورة وسائرها إيه؟ بمكة. القرآن كم سورة؟ 114. يبقى في 27 نزلوا فين؟ في المدينة، والباقي كله فين؟ في مكة. ده كلام مين؟ كلام ابن عباس عن أبي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يدل على اهتمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب لبنيه في لوح عنده مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا منهم البراء بن عازب رضي الله عنه وعن أبيه، فالبراء صحابي ابن صحابي، أيضا كان يكتب لأبنائه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا انتقل هذا الأمر من الصحابة إلى مين؟ إلى التابعين. أنا طبعا بكتفي بنماذج، وإلا الأمر سيطول، يعني أنا لو حبيت أستقصي من اهتم من الصحابة بكتابة السيرة وتدوين السيرة ونقلها للناس الأمر سيطول، لكن أنا بكتفي مثلا ثلاث نماذج. فعندك في الصحابة عبد الله بن عباس، وعندك عبد الله بن عمرو بن العاص، وعندك البراء بن عازب رضي الله عن الجميع. أيضا من التابعين محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع، ابن سيدنا سعد ابن محمد. يقول كما روى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع بسنده عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: كان أبي، اسمع، كان أبي يرحمه الله يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد علينا ويعدها علينا ويخبرنا بسراياه صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. أشبه رب ولده عليه، تعال يا ابني أنا أعلمك إيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مآثر آبائكم فلا إيه فلا تضيعوه. إحنا الآن سر الهزيمة التي نحياها أن الأمة الآن ليس عندها قدوة، نحن الآن ليس عندنا قدوة. شبابنا النهاردة بيتربى، من القدوة عنده؟ ما فيش قدوة. ولو لا قدوة يلاقي جفارة، يلاقي ممثل، يلاقي فنان، يلاقي رقاصة، يلاقي رقاص، أي حد من الجماعة دول هم دول بقى المثل بالنسبة له، أو لعيب كورة ولا. إنما المثل الحقيقي اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، هذا نموذج غير موجود، غير موجود. إما طبعا بفعل الواقع الذي نعيشه، أو بسبب، أو سبب أو لآخر، يعني ليس هذا الموضع موضع استقصاء. لكن مشكلة الأمة الآن أنها لا تجد الأسوة والقدوة التي تقتدي به، على الرغم أن الأسوة والقدوة عندها وهو معلوم ومعروف، لكنها تجاهلته فتاهت وتخبطت في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من. عندما تركت الأمة محمد صلى الله عليه وسلم القائد والمعلم والمربي والرسول والنبي والذي جاء بالأحكام والتشريعات، عندما أعرضت الأمة عن هذا عاشت الأمة حياة الضنك. وحق فيها قول ربنا تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آية فنسيته وكذلك اليوم إيه؟ تنسى. أيضا ممن اهتم من التابعين بكتابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وعروة بن الزبير توفي سنة 92 أو 93. وعروة بن الزبير كان عالم المدينة وكان واحد من فقهاء المدينة السبعة، وكان قد ألف في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعتبر من أول ما ألف في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. عروة بن الزبير خلفه أمين، عروة بن الزبير خلفه أمين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أيضا ممن ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع، والمتوفى في سنة 94 من الهجرة. روى الخطيب البغدادي أيضا في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع بسنده عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه قال: سمعت علي بن الحسين يقول: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من الايه؟ من القرآن. وهذا الإمام عامر بن شراحيل الشعبي المتوفى سنة 103 من الهجرة قال عن عبد الملك بن حميد قال: مر ابن عمر أصحاب الجليل بالشعبي وهو يقرأ المغازي فقال: كأن هذا كان شاهدا معنا، فوالله لهو أحفظ لها منا. الإمام الشعبي ها؟ كان يعلم الناس المغازي ويقرأ على الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، حتى أن ابن عمر طبعاً ابن عمر جبل من جبال الحفظ، عبد الله بن عمر واحد من سبع عرفوا بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ تخيل بقى لما ابن عمر يشهد للإمام الشعبي بأنه إيه؟ أعلم الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كأنه كان إيه؟ كأنه كان معنا. أيضا منهم أبان بن عثمان بن عفان، أبان ابن عثمان ابن عفان والمتوفى سنة 105 من الهجرة النبوية، وأيضا قيل بأن أبان ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب المغازي. أيضا عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عن الجميع والمتوفى في سنة 105. اسمع، قال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة، كان عطاء أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن اللي هو البصري أعلمهم بالحلال والحرام. ده مسألة تخصصات، دي مسألة إيه؟ تخصصات. فكان عكرمة رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى كان أعلم الناس بسيرة مين؟ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ممن اهتم عاصم ابن عمر ابن قتادة والمتوفى سنة 120 من الهجرة النبوية. قال الإمام ابن سعد رحمه الله: وكانت له رواية من العلم وعلم بالسيرة ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأئمة الذين اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة بأبي وأمي الإمام محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. مين اللي جمع السنة النبوية يا أولاد؟ مين فيكم يعرف مين اللي جمع السنة النبوية؟ مين أول واحد جمع السنة النبوية؟ ها؟ لا، أول واحد جمع السنة النبوية في كتاب كده، جمع السنة كده وجعلها في كتاب. أنا لسه قايل لكم اسمه الإمام الزهري. ها؟ الإمام الزهري يقول السيوطي في الألفية: وأول جامع للأثر ابن شهاب آمرا له عمر. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمر الإمام محمد بن شهاب الزهري أن يجمع سيرة، أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام محمد بن شهاب الزهري وهو بيجمع السنة الأحاديث كان يجمع معها الايه؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع كما روى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع قال عن محمد بن عبد الله قال: سمعت عمي الزهري يقول: في علم المغازي علم الآخرة. علم المغازي علم ايه؟ علم الآخرة. علم المغازي لعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علم الآخرة. وذكر الكتاني رحمه الله في الرسالة المستطلبة كتاب السيرة له قال: قال بعضهم أول سيرة ألفت في الإسلام كانت للزهري. يعني أول كتاب جمعت فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ للإمام الزهري. طبعا لما قلت ما قبل منه كان عروة بن الزبير، عروة بن الزبير كان يكتب في المغازي فقط، لكن ابن شهاب الزهري كتب السيرة ايه؟ كتب السيرة كاملة. أيضا من هؤلاء موسى بن عقبة والذي توفي سنة 141 من الهجرة صنف كتاب المغازي. وأيضا روى الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الروضة الذي السامع بسنده عن مطرف ومعن ومحمد ابن الضحاك، قالوا كان مالك إذا سئل عن المغازي قال عليك بمغازي الرجل الصالح موسى ابن عقبة فإنه أصح المغازي، عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى ابن عقبة فإنها أصح المغازي. وقال الشافعي ليس في المغازي أصح من كتابه مع صغره وخلوه ما يذكر في كتب غيره، يعني خلا من الأحاديث الضعيفة والموضوع وغيره. وقال أحمد والإمام أحمد يعني عليكم بمغازي موسى ابن عقبة فإنه ثقة. طيب دول التابعين، الطبقة الثالثة اللي هم تابعين إيه؟ التابعين هناخد منهم أربع أمثلة. أولهم وهو أشهرهم وهو العمدة الآن الذي نعتمد على كتبه الإمام محمد ابن إسحاق ابن يسار المتوفى سنة 151 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن سعد وكان محمد ابن إسحاق أول من جمع مغازي صلى الله عليه وسلم وألفها، وكان يروي عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان ومحمد بن إبراهيم. وقال الإمام ابن شهاب وسئل عن مغازي فقال هذا أعلم الناس بها، يعني ابن إسحاق. وقال الشافعي من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق، فهو عيال على محمد بن إسحاق. أيضا من هؤلاء الأئمة الإمام محمد بن عمر الواقدي المتوفى سنة 207 من الهجرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الذهبي القاضي صاحب الطحرنيس والمغازي العلامة أبو عبد الله أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه، وقال جمع فأوعى وخلط الغث بالسمين والخرز بالدر السمين فاطرحوه لذلك. ومع هذا فلا يستغنى عنه في باب المغازي، لا يستغنى عنه في باب الايه المغازي وايام الصحابه واخباره، يعني اظن ان هو ضعيف في حديث لانه لا يستغنى عنه فين في باب المغازي واخبار الصحابه. ايضا منهم الامام ابو محمد عبد الملك بن هشام ابن ايوب الحميري المعافري اللي اسره مين حكم على سيره ابن هشام. هذا الامام توفي سنه 218. قال عنه ابن كثير راوي السيره عن ابن عبد الله البكائي عن محمد بن اسحاق مصنفها، وانما تنسب اليه فيقال سيره ابن هشام لانه هذبها وزاد فيها ونقص منها وحرر اماكن واستدرك اشياء لم يفعلها ابن اسحاق. حتى نحن دلوقتي عندنا سيره ابن هشام وعندنا سيره ابن ايه ابن اسحاق. وايضا من الائمه المعروفين من تابع التابعين الامام محمد بن سعد المعروف بالواقدي. قال عنه الذهبي وكان وعاء من اوعيه العلم، وقال عنه في الطبقات خضع لعلمه. ليه؟ لكثره ما عنده من العلم خضع الناس لايه لعلمه. طيب احنا كده قدمنا بمقدمه وهي ان الصحابه رضي الله عنهم والتابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين كانوا يهتمون بسوره مين؟ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. انا ليه قدمت المقدمة دي؟ انا قدمت المقدمة دي لان اخواننا بعض اخواننا يعني متخيل ان موضوع السيرة ده ايه؟ انا هقراها وخلاص، يعني حتى بعض الطلبة يعني انا بلاحظ انا بدرس السيرة بقالي دي السنة الرابعة، بعض الاخوة وهو بيمتحن السيرة كانه ايه؟ كانه انت عارف بيحكي حكاية كده، بيكتب يعني شفت نماذج من الاجابات كانه بيحكي حكاية، مش مستوعب قيمة العلم الذي بين يديه. علم السيرة النبوية علم من أشرف العلوم. السيرة النبوية كما قال الأول علم الآخرة، عايز تصل إلى الذي يريد الثقافة، مش محمد عندنا طالب وعندنا واحد عايز مثقف وعندنا طالب علم متأصل، أنت عايز تبقى مين في الاثنين؟ إدارة المعهد أو المعهد ده أنشئ عشان نخرج طلبة علم. يعني إيه طلبة علم؟ طلبة علم عندهم أصول، عندهم أصول، هياخد مجموعة أصول يشتغل بيها، يقدر بناء على هذه الأصول يقرأ في أي كتاب ويشرح أي كتاب ويتناول أي مسألة، لأنه عنده الأصول والقواعد التي تؤهله لأن يدرس أي كتاب. صح ولا غلطان؟ النهاردة الطالب في كلية الطب لما يخش كلية الطب بيقعد كم سنة؟ سبعة مش كده؟ ولا ستة؟ ست سنين ماشي. في الست سنين دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا معاه ايه؟ بيدوله جسم الانسان كله، صح؟ وبعد الست سنين دول بيبدا يعمل الايه؟ يخش في التخصص، ولما بياخد التخصص ده بياخد فيه ماجستير، وبعد ما ياخد فيه الماجستير ياخد فيه ايه؟ الدكتوراه. كل ده ليه؟ علشان يبقى متخصص في جزئيه واحده بس من جسم الانسان. فاحنا بنقول طالب العلم لابد ان يكون عنده الاصول. لكن طبعا الشاهد من كلامك انه لا يمنع مثلا ان انت دكتور بطنه تروح تقول له مثلا والله جلدي بيحرقني او عندي كذا كذا كذا, يقول لك دي ممكن تكون اكزيما او ممكن تكون كذا كذا كذا, ممكن تاخد لها علاج الفلاني. لكن انا ممكن اقول وكلام يطلع صح, ممكن يطلع ايه كلام يحتمل خطا. ليه؟ لان انا مش متخصص قوي. لكن هو في الجمله عنده الايه, عنده الاصول. يعني لو شاف واحد مصاب يعرف يسعفه, لو شاف واحد مش عارف ايه يعملها, ليه؟ لانه عنده مجموعه الايه, الاصول. فاحنا بنقول الطالب في المعهد بياخد مجموعه اصول يطلع على اساسها يقدر يعرف اي كتاب سيره, يعرف اي كتاب عقيده, يعرف اي كتاب تاريخ, يعرف ازاي يحل المشاكل اذا وقف امامه شبهه او عرضت له شبهه, ازاي يتعامل مع الشبهه وازاي يرد عليها. فاحنا النهارده منهجنا في السيره النبويه او طريقتنا في تدريس السيره النبويه, سيره النبي صلى الله عليه وسلم, طريقه اكاديميه. صحيح الكتاب اللي بيتقال كتاب سر, لكن احنا هنحول الكتاب ده لطريقه اكاديميه. يعني ايه اكاديميه؟ يعني فيها نقاط وعناصر بحيث ان انت حتى وانت بتذاكر يسهل عليك الايه, يسهل عليك المذاكره. ما ادلكش كتاب دش كده خلاص, ما سهل خالص ان احنا نجيب الكتاب وكان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وكان صلى الله عليه وسلم, لكن انت استفدت ايه لما انت ممكن لا قريته وانت تقراه؟ صح؟ من ايه الفايدة؟ اذا انا اريد ان اعطي الاخوة والاخوات الذين يدرسون في هذا المعهد اصول يسير عليها, يستطيع ان يصل بها الى اي كتاب سيرة. عندما يقع في يديه كتاب سيرة يقرأ فيه وهو مطمئن من مجموعة الاصول الموجودة عنده التي يستطيع اذا طبقها ان يعرف ان كان هذا الكتاب فعلا كتاب سليم والمعاني التي جاء فيه سليمة ام لا. فعشان كده نقول احنا بنحاول نديكم حتة اصول صغيرة في الاول كده, الاصول دي عشان تمشي عليها بقيه الايه, بقيه السيره النبويه. طيب احنا بنقول ان سيره النبي صلى الله عليه وسلم عباره عن فعل وقول وتقرير, صح؟ فعل يقابله ترك, صح؟ الفعل يقابله ايه؟ ترك. يعني فعل يبقى مقابله انه ايه؟ ترك. يعني صلى في مقابله ترك الايه؟ الصلاه. او فعل 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 ما او ترك امر ما يبقى مقابله فعل فعل ايه؟ فعل فعل ما. فاحنا عندنا سيره النبي صلى الله عليه وسلم تبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتبين ترك النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم واطلع عليه واقره وما فعل ولم يطلع عليه ولم يعرفه صلى الله عليه وسلم. لابد من معرفة كل هذه المسائل حتى نستطيع أن نحكم أن هذه من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أول مبحث أنا نتعرض ليه اللي هي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا المبحث ده اللي احنا بناخده ده المفترض ان انتم تاخدوه في اصول الفقه, لكن انا ما باخدوش بنفس الطريقه اللي بيتناولها اخواننا الدكتور محمد صلاح التريمي وغيره من اخواننا في المعهد في تدريس اصول الفقه. انا بتناوله بالطريقه التي تتناسب مع السيره النبويه, بالطريقه التي تتناسب مع الايه, مع السيره النبويه. وان كان كله بمعنى ايه, كله بمعنى واحد, لكن انا بحاول ابسطه لك على قد السيره النبويه, لان طبعا الاصول تحتاج الى نوع من الايه, تحتاج الى نوع اكثر تعمق اكثر وتدريس اعمق من هذه الطريقه. وان شاء الله يكون عليكم اصول فقه السنه الجايه ترمينا. طيب ان شاء الله يبقى المساله تبقى بالنسبه علماء الاصول, اصول الفقه, اهتموا بافعال النبي صلى الله عليه وسلم وافردوا فيها مصنفات مستقله. ليه؟ لانها من الادله الشرعيه ولا خلاف في ذلك, إذ كل ما دل على حجية السنة فهو دليل على حجية أفعاله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده احنا محتاجينه دلوقتي خاصة بعد الهجمة الشرسة التي نحياها ونعيشها الآن من إنكار السنة النبوية والهجوم على صحيح البخاري والهجوم على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه, بل الهجوم على ثوابت الدين, بل الهجوم على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نرى ونسمع في كل يوم, وما ذلك منكم ببعيد, العلمانيين والليبراليين ومدارس الغربيين الذين وأيضا الملحدين الذين يعني صارت لهم صولة وصارت لهم جولة والذين علت أصواتهم وارتفعت نبرة حديثهم الآن ويتكلمون بكل جرأة, أمثال البحيري وغيره ممن ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم, بل والله الذي لا إله غيره. وصل الحال أنهم يسبوا القرآن ويقعوا في القرآن عياذا بالله, ولا أحد ينكر ولا أحد يستنكر, والأمر كما ترون كما تسمعون. فنحن نحتاج إلى تثبيت هذه القواعد وتأصيلها مرة أخرى. فنقول بأن السنة النبوية أقسام, السنة النبوية أقسام. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وتفخمها كده ولا لا؟ لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ها دي الآية دي أصل في التأسي في الأقوال والأفعال والإيه والأحوال والتخلف. طيب تقع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أحوال. كل الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم عملها لها عدة أحوال. لابد لدارس السيرة أن يعرف هذه الأحوال حتى يستنبط منها علم. حتى يستنبط منها إيه؟ علم. طيب أول حالة من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وركز وفهم، أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم للأمر، كلمة للأمر دي تشمل بها إيه؟ أي فعل. أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم للأمر على وجه القربة والطاعة، على وجه القربة والطاعة، ويدل الدليل على أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم. يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ما، ويأتي الدليل الشرعي يساند هذا الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم ويقول بأن هذا من خاصة به صلى الله عليه وسلم، كالزيادة في النكاح على أربعة. الزيادة في النكاح على أربعة يحرم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة. يعني مش واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة خلاص لا بقى لقد كان لكم في رسول الله وعد 11، أو يعمل زي الشيعة الرافض الخبثاء يقول لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى اثنين وثلاث يبقى خمسة ورباع يبقى كده كام؟ سبعة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فيقول لك ايه مثنى اثنين وثلاثة يبقى كده كام؟ خمسة ورباع، تحط أربعة وخمسة يبقى كده كام؟ تسعة. وعندك الأولانية يبقى ده كده ايه؟ عندك عشرة. هذه الشعب في الشرع كده. طيب احنا بنقول طبعا اذا جاء الدليل يدل على ان هذا من فعله صلى الله عليه وسلم فهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة لا يجوز التأسي في هذه الحالة. زي مثلا الوصال، الوصال انه يصوم وما يفطرش صلى الله عليه وسلم. ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقال اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقي. يبقى احنا لا يجوز لنا الايه؟ الوصال. يبقى ده فعل من افعاله صلى الله عليه وسلم. علشان كده اخواننا لما تيجي تقراوا حديث ثلاثة نفر الذين ذهبوا لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم سألوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم على عبادته فكأنهم ايه؟ تقلوها، كأنهم تقلوها لأنهم لم يطلعوا على حقيقة عبادته صلى الله عليه وسلم، إنما اطلعوا على ظاهر الايه؟ على ظاهر العبادة. ها؟ فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني قال أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا تزوج النساء. ها فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى، فقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب وأنام وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني. يبقى أول فعل من الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم أن يفعل الفعل ويدل الدليل على الإيه؟ على الخصوصية. ففي هذه الحالة نقول بأن هذا هنا يحرم الإيه؟ يحرم التأسي. عشان ما يجيلكش واحد يقول لك ايه طبيعي يا عم الشيخ مش انت بتقول لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنه، تم النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز 11، يلا اتجوز 11. ها نقول له ايه؟ هنا يحرم الايه؟ هنا يحرم التأسي. ليه؟ لان الدليل دل على ان هذه خصوصيه خصوصيه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضل. ها؟ 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 النبي صلى الله عليه وسلم، شوف موقف النبي صلى الله عليه وسلم منهم ايه؟ فعل الصحابة. بص فعل الصحابة دي مسألة تقومها في وصول الفقه ان شاء الله. اذا خالف فعل الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد فعل الصحابي ويأخذ قول مين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. وانا اعتذر للصحابي نقول لعله لم يبلغه الدليل. لعله ايه؟ لم يبلغه الدليل، لعله لم يسمع الدليل. تمام؟ تمام؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم واصل وكان يقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ماشي؟ طيب هذه الصورة الأولى من أفعاله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يكون، خلي بالك ونفس الكلام هو لكن بتفرق كلمة صغيرة، أن يكون فعله على وجه القربة والطاعة ولم يدل الدليل على أن فعل خاص به. يبقى الأولانية دل الدليل على أن الفعل إيه؟ خاص به. صحوا معي أجيب لكم بيت شيء لحاجة؟ دارت المعهد. مش ما كلتوش؟ طيب سندوتش لحم ولا حاجه ياخدك عليه. طيب ان يكون فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القرب ولا ايه؟ ما حد يدري دي. ان يكون فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القرب ولا ايه والطاعه، لكن لا يدل الدليل على ان هذا الفعل خاص بمين؟ خاص بي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاولانيه دل الدليل على انه خاص، الثانيه لم يدل الدليل على انه ايه؟ على انه خاص. في هذه الحاله نقول بان الاصل في هذه الحاله التاسي، ويجب علينا ان نتاسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك. ماشي، يجب علينا ان نتاسى، وهذا يدخل فيه كل افعاله صلى الله عليه وسلم التي شرعها للامه. واضحه ولا محتاجين امثله؟ عبد الله فاهم؟ طب عيد تاني، انا معاك. بصوا انتوا ولادي وانا هنا، انا هنا خدام عندكم، انا هنا عشان اعلمكم. فهمت؟ انا مش هزعل لما تقولوا لي عيد وكرر وفهمني. انت تبقى غلطان لو كسفت مني، ما تكسفش مني. انا هنا جاي لخدمتك، انا هنا جاي عشان انا اتشرف ان انا اخدمك وان انا اوصل لك العلم. انا مش هزعل ان حد يقول لي عيد مره واثنين وثلاثه وفهمني مره واثنين وثلاثه، واللي ما يفهمش في الدرس ياخد رقم تليفون ويتصل بيا، مفيش مشكله خالص. ياخد الايميل ويتواصل معايا، ما عنديش اي مشكله خالص. المهم عندي ان احنا ايه؟ ان احنا نطلع فاهمين الدرس. انا عايزك تطلع بتحب السيره النبويه، فاهم السيره النبويه. طيب الحاله الاولى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعل يدل الدليل، شوط ميه وشوط صفقه، يدل الدليل على ايه؟ على انه خاص بمين؟ خاص بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص شوف مصطفى، تمام. يبقى الحاله الاولى ان يدل الدليل على انها خاصه بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. في الحاله دي نقول يحرم الايه؟ التاسي. طيب ان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعه، لكن لم يدل الدليل على انها خاصه به، اذا هنا يجب الايه؟ يجب التاسي. وهذه تشمل كل افعاله صلى الله عليه وسلم في صلاته، في صيامه، في زكاته، في ذكره واستغفاره وسائر افعاله وعلاته صلى الله عليه وسلم. سهله دي؟ الصوره الثالثه من افعاله صلى الله عليه وسلم ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا يا شباب، ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل بيانا لمجمل، بيانا لايه؟ لمجمل. فهذا حكمه حكم المجمل، فاذا كان واجبا فالفعل واجب، وان كان مندوبا فالفعل مندوب. يعني ايه كلام؟ هي بس جمله صعبه لكنها سهله خالص، يعني ظاهر الجمله انها صعبه لكنها سهله. الله تبارك وتعالى قال في القران ايه؟ واقيموا الصلاه، صح؟ واقيموا الصلاه، صح؟ صح؟ عندنا في القران ايه بتقول ان الظهر اربعه والعصر اربعه والمغرب ثلاثه والعشاء اربعه والصبح اثنين؟ مفيش. طيب يبقى واقيموا الصلاه ده مجمل ولا مفصل؟ مجمل. طب التفصيل جالنا منين؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رايتموني اصلي، صلوا كما رايتموني اصلي. فصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم تفصيل للمجمل، تفصيل للايه؟ للمجمل. وضحت؟ تفصيل للايه؟ للمجمل. طيب واقيموا الصلاه حكمها في الشرع ايه؟ واجب ولا فرض ولا مستحب ولا مندوب؟ فرض اول، اقام الصلاه فرض اول، تمام؟ فرض، اقام الصلاه فرض، بلاش واجب دي لان في خلاف كده. يبقى اقام الصلاه ايه؟ فرض. يبقى لما يكون الاصل واجب او فرض، يبقى التفصيل هيشمل نفس الايه؟ درجات الايه؟ نفس درجات الحكم. يبقى ان تصلي على نفس الهيئه التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرض لازم عليك. يبقى مجمل الصلاه فرض عليك ان تصليها كما صلاها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والا مثلا الله عز وجل قال واقيموا الصلاه، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي. طب احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم قام وركع وسجد، مش الصلاه؟ قيام وركوع وايه؟ وسجود. طب خلاص انا هعمل قيام وبعدين هعمل سجود وبعدين هعمل ركوع. ما هو قيام وركوع وسجود بس انا قدمته اخر، ينفع؟ يقول لك لا، يجب عليك ان تتاسى به صلى الله عليه وسلم وان تفعل ايه؟ فعله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحاله نقول يبقى اذا كان فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للمجمل فهذا حكمه حكم المجمل. حكم حكم الايه؟ حكم المجمل. هذا التفصيل حكم حكم الايه؟ حكم حكم المجمل. فاهمينها؟ محدش مش عايز حد مش فاهم. حاجات فلكي. طبعا ده احنا في صولات الاولاد. هبقى اجيب لكم بقى اخر من ثلاث اسابيع قبل المسافه والعمره كنت قاعد مع واحد منهم من راس كبير منهم هنا وفي بيقول لك بقى ان انت بيقول لك انت بينكر السنه اصلا. حتى يوم انا قلت له طيب يا عم ربنا يقول اخي الصلاه هات لي صلاه الصلاه القران الكريم ما اعرفش عجز وقف ما اعرفش يجيب حاجه خليها بالتفصيل. طيب يبقى ده دي الصوره الثالثه من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. حد يقول لي الاولانيه؟ يلا يا اولاد دل الدليل على خصوصيه النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني لم يدل الدليل. طيب الثالث اللي احنا شايلينه دلوقتي ان يكون فعله بان لايه؟ بان الموجب. الرابع ان يفعله صلى الله عليه وسلم لكن وانتبهوا لدي بقى لم يظهر فيه قصد القرب. لم يظهر فيه قصد الايه؟ القرب. فهذا لا حكم له. لا حكم له في ذاته. لا حكم له في ذاته. لانه ليس من باب التكليف. لانه ليس من باب الايه؟ التكليف. اقولها تاني. ان يفعله صلى الله عليه وسلم لكن لم يظهر فيه قصد القرب. وهذا الامر ينقسم الى قسمين. ما يفعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والبشرية كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب فهذا لا حكم له في ذاته ولا إنه ليس من باب التكليف. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكل القساء بالرطب الطم بالأتى أو الخيار كان بيحب يجمع بينهم يقول نكسر حر هذا ببرد هذا. هل أنا ينفع أقول فرض على الأمة أن تأكل القساء بالرطب؟ لا، لأنه فعلوا بمقتضى الجبلة. فعلوا بمقتضى الجبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أكل الثوم والبصل. كان يكره أكل الثوم والبصل. فتركه صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والبشرية ثم ربط ذلك بالشرع فأباحه لنا بمقتضى الجبلة والبشرية من جهة وحرمه علينا بمقتضى الشرع من جهة أخرى. فصار أكل الثوم والبصل حلال في كل وقت ويحرم على الإنسان أن يأكل الثوم والبصل وذهب إلى الإيه؟ إلى الصلاة. بس وصل الدين؟ القتة قساء اللي هي القتة. عارف القتة اللي احنا بناكلها دي أو الخيار؟ كان السنة بيجيب القتة والخيار أو الخيار ويكون مع التمر ويقول نكسر حر هذا ببرد هذا لأن التمر حلاوته جامدة سكره زيادة فعشان يقلل الحلاوة بتاعته يحط إيه؟ حتة قساء معه. طيب الامر الثاني احنا قلنا قسمين. القسم الاولاني ان يفعله مقتضى الجبلة البشريه كالاكل والشرب والقيام والقعود ده لا حكم له في ذاته. لا حكم له ايه؟ في ذاته. طيب الثاني ما فعله وفق العاده فهذا النوع مباح لم يقصد به التشريع فلا استحباب للمتابعه. فليس هناك استحباب للمتابعه. زي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يفطر على التمر وكان يتغدى اللحم وكان يتعشى بالخبز. ماشي؟ يبقى فطر على تمر وتغدى لحمه وتعشى خبز. هل انا يلزمني ان انا اعمل كده افطر تمر واتغدى لحمه واتعشى خبز؟ لا يلزم. انما ممكن افطر زبادي واتغدى جبنه حلقه واتعشى خبز وطعميه عادي خالص. يبقى فعلي هنا الذي هو بمقتضى الجبنه والبشريه او بمقتضى العاده لا يلزمني ان افعل ما فعله صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على العاده. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الامر على حسب الحال. فكان صلى الله عليه وسلم يصبح فيقول لاهله هل عندكم طعام؟ فاذا وجد طعاما اكل واذا لم يجد طعام قال اني صائم اليوم. صح؟ وجد طعام اكل به اي حاجه. الطعام ده ممكن يكون رغيف خبز وشويه زيت، ممكن يكون خل وخبز، اي حاجه. ده اسمه ايه؟ اسمه طعام. فيبقى ما فعله صلى الله عليه وسلم وفق العاده ولم يقصد به التشريع فهذا لا استحباب فيه متابعه فيه. يعني ما خدش درجه استحباب للمتابعه فيه. ايه؟ ده الاولاني لا حكم له في ذاته قريب منه. لكن الاولاني ما فعله مقتضى الجبله والبشريه كالقيام والقعود. القيام والقعود والنوم والاكل والشرب. الثاني كاللباس والزينه مثلا. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لابس البرنس ولابس القميص. فهل يلزمني ان البس البرنس على طول؟ لا. البس القميص على طول؟ لا. تمام. طيب أو أن يفعله صلى الله عليه وسلم واحتمل قصد القربة واحتمل أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم مقتضى الجبلة. ضابط هذا القصد أن تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعته، لكنه وقع متعلقا بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلة لها كالركوب إلى الحج مثلا. الركوب إلى الحج النبي صلى الله عليه وسلم ركب وهو في الحج لكن لم يقصد به القربة لله تبارك وتعالى، وإلا كان فيه صحابة حج ماشيين والنبي صلى الله عليه وسلم ممكن إيه؟ لم ينكر عليه حج معه صحابة على أقدامه ولم ينكر إيه؟ ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليه. ده بالنسبة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم نقدر نقوله بسرعة. أول فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع يدل الدليل على أنه خاص بمين؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني عكس ألا يدل الدليل على أنه إيه؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجب فيه الإيه؟ التأسي. أن يفعله صلى الله عليه وسلم بيانا لإيه؟ بيانا لموجب. أو أن يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يظهر فيه قصد القربة، وهذا يدخل فيه نوعان، ما كان بمقتضى الجبلة وما كان بمقتضى العادة. ما كان بمقتضى الجبلة وما كان بمقتضى الإيه؟ العادة. الخامس والأخير أن يحتمل قصد القربة وأن يحتمل فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، وضابط ذلك أن تقتضي الجبلة البشرية بطبيعتها لكنه وقع متعلقا بعبادة. واحد عايز يحج يقول يحج ماشي اركب مش مشكلة. طب واحد يقدر يمشي وما يركبش مفيش مشكله، الامر يبقى الركوب في الحج ليس ايه؟ ليس بواجب اذا كان سيكون السبب فيها. لكن واحد مثلا لو حج ماشيا سهلك او يموت او يمرض لا يستطيع ان يملك ان يكمل الايه؟ المناسك. هذا يقول له ايه؟ يجب عليك انك ايه؟ ان ترك. ده المبحث الاول هو افعال النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني في طرق النبي صلى الله عليه وسلم، في طرق النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود به تركه صلى الله عليه وسلم، أو المقصود بتركه صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور، وهو نوعان بالنسبة لنقل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الترك نوعين بالنسبة للصحابة. الأول ما صرح فيه الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كذا وكذا ولم يفعله، كأن كما في سنن أبي داود يقول الصحابي صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد ترك الأذان وترك الإيه؟ ترك الإقامة. يبقى ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد هنا وقع الترك ده وقع عبادة ولا وقع عادة؟ وقع عبادة. وقع إيه؟ وقع عبادة. طب ينفع يجي واحد يقول أنا هأذن لصلاة العيد أو أقيم الصلاة صلاة العيد؟ يقول له لا. ليه؟ لأن السلام ترك، وترك النبي صلى الله عليه وسلم كان عباد، ترك النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك كان عباد. هذه الصورة. صورة ثانية عدم نقل الصحابي بالفعل الذي لو فعله صلى الله عليه وسلم لتوفرت همامهم ودواعيهم جميعا أو واحدا منهم لنقله للأمة، فحيث لم ينقله أحد من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم للأمة ولا حدث به، إذا لم يكن هذا الترك لم يكن لهذا الترك مثلا حكم، لم يكن له إيه؟ حكم. ليه؟ زي إيه؟ الدعاء بعد الصلاة مثلا، أو الدعاء بعد الصلاة، أو الدعاء مستقبل القبلة مستقبل المصلين، الإمام يقف كده ويقوم جاي يدعي والمصلين إيه؟ يأمنوا. لم ينقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر، ولم ينقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الإيه؟ ترك هذا الأمر. هنا نعود للإيه؟ نعود للأصل. نعود للإيه؟ للأصل. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل يبقى إحنا إيه؟ لا نفعل. طبعا الكلام ده هيفيدك بعد كده في مسألة البدعة لما تاخد إن شاء الله كتاب السنن والمبتدعات، أظن هو مقرر عندكم في المعهد تقريبا، مش مقرر؟ مش عارف. المهم في السنن والمبتدعات عشان تعرف ضابط السنة وضابط البدعة، يقول لك ايه؟ البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي يعني تشبهها كده، فانت عايز تعرف بقى ان كانت موجودة ولا مش موجودة، فبتبدأ تدور في الشرع تدور في السنة. الإزالة دي ينفع عشرة فعلا ما ينفعش؟ اقول على مقتضى العادة والجبلة نعم يجوز، على مقتضى العبادة انا بس شرب شربة من القربة صح يبقى يجوز. ماشي طب خلي القارورة ده كانت إزازة خمر، يجوز أن نشرب فيها؟ لا ما يجوز أن نشرب فيها. يعني دي كانت إزازة بتاعة خمرة نحط فيها مية، ينفع أشرب منها؟ لا ما ينفع. طب خلي الإزازة دي معمولة من الدهب، معمولة من الدهب، يجوز أن نشرب فيها؟ لا. معمولة من الفضة ينفع أشرب فيها؟ لا يعني مقصد إن فعل وترك هينبني عليه إيه؟ حكم. الفعل والترك هينبني عليه إيه؟ هينبني عليه حكم. لذلك تجد بعض العلماء يقول لك إيه؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به يبقى إذن هو إيه؟ إذن هو مباح. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه إذن فهو إيه؟ مباح. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه بيتخذ منه إيه؟ يتخذ منه حكم. إلا ما كان على مستوى الجميلة والعدل. وصلت المسألة دي؟ إلا ما كان على مستوى الجميلة والإيه؟ على مستوى الجميلة والعدل. طبعا الكلام ده احنا بنقوله لأن المسألة اتسعت والهجمة الشرسة كبرت ووسعت. واحنا عايزين نلم الموضوع. عايزين نلم الموضوع. عايزين شباب الصحوة. عايزين الشباب المتعلم. شباب المثقف. يفهم ازاي نلم الموضوع. أولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة جاءت لنعمل بها سواء كانت قول أو فعل أو تقرير. طبعا الفعل يشمل الترك لأن الترك فعل. لأن الترك إيه؟ الطرق من الأفعال. الطرق من الأفعال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يترك الأذان لصلاة العيد يبقى ده فعل ولا مش فعل؟ فعل مش فعل يا شيخ محمد؟ فعل. يبقى طرق النبي صلى الله عليه وسلم لها أحكام. طرق النبي صلى الله عليه وسلم لها إيه؟ لها أحكام. طيب هذه الطرق لها ثلاثة أصول ينبغي أن نعرفها. أولا كمال الشريعة واستغناؤها التام عن الزيادات. عشان ماشي يجي واحد يقول لك إيه إيه يا عم أنتوا النهاردة رجب بكرة أول رجب هنصوم بقى رجب بقى ها نصوم رجب. يقول له تعالى استنى هل صام صلى الله عليه وسلم رجب؟ الجواب لا. هل ورد في فرض صيام رجب شيء؟ الجواب لا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيام رجب. ترك صيام النبي صلى الله عليه وسلم لرجب عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. طب لو كان في صيام رجب عبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الحضور معنا؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم ترك لا يجوز ترك التأخير البيان عن وقت الايه؟ نص الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى بقوله يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت لسانته. والنبي صلى الله عليه وسلم مات يوم مات وقد جمع أصحابه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقول اللهم قد بلغ اللهم قد بلغ اللهم قد بلغ اللهم قد بلغ. قالوا بلى. قال اللهم فاشهد. صح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مات وبلغ ايه؟ كل شيء. وشهد الله تعالى له بذلك في القران فقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يبقى احنا اول حاجه احنا كمان الشريعه واستغناء عن الزيادات عشان ما يجيش الجماعه المبتدعه ها الجماعه الدراويش دول يجي واحد يحط لك هنا صلاه يقول لك صلاه مثلا اللي بيسموها صلاه الرجبيه وصلاه اللي مش عارف صلاه الايه وصلاه ها صلاه الرغائب وصلاه ها يعمل لك شويه حاجات كده ويقول لك دي عبادات واوراق. جماعه الصوفيه درويش دول نقول له لا الشريعه كامله مش هجيب منك ايه مش هجيب منك زياده. الثاني بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين وقيامه بواجب التبليغ كان على خير حال. كان على خير حال. طب ده معناه ايه؟ عشان ما يجيش الله خساره اقول ان انا خساره اشبهه بالحيوان اللي بتقول اسمه البحيري ده اسمه ايه؟ يجي يقول لك لا ده الايات بتاعه ايات الرجم والبتاع ده كل ده الكلام ده الكلام العبيط ده والله هو العبيط هو واللي خلفوه واللي حطوه في المكان ده واللي امروه يتكلم الكلام ده والله ما شفنا اعبط منه ولا اهبل منه. الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. وتيجي تقول لي القران ده عبيط والكلام ده ما كانش موجود وابن تيميه بيدس الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم والشافعي كان مش عارف يعمل ايه والان البني ادم الكائن الحي ده يقول لك الائمه دول ينبغي ان يعاملوا معامله المفسدين في الارض. لا الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفه وائمه اهل السنه والجماعه الذين نقلوا لنا هذا الدين وعلمونا وفهمونا يبقى جزاهم عندنا ان احنا نعلمه ويطلعوا لك نحرق الكتب بتاعتهم ويستجيب لهذه الدعوه بعض العلمانيين والليبراليين ويحرق على الكتب الشرعيه. ده سفه. هم مش فاهمين ولا ايه؟ هم مش فاهمين ان البيان تم وكمل والله تبارك وتعالى اكمل الدين واتم النعمه وختم الرساله وختم النبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وترك في الامه الهدى مصابيح الهدى وإمة الدجى العلماء الذين استشهدهم الله تبارك وتعالى على أعظم مطلوب هو توحيده جل وعلا. فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يأتي الكائن الهلام ده يقول لك أكبر كذبة في الإسلام اسمها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله يا أخوانا إن أعتقد هذا الكلام يكفر. والله يكفر. أيوة أنا بقولها متحملة وضم ربنا. إن أعتقد هذا الكلام يكفر. فاسألوا أهل الذكر أكبر كذبة بتكذب القرآن. بكذب القرآن. بكذب القرآن اللي نقل لنا متواترا لفظا ومعنى. تكذب يقول لك تسلق. يعني ايه؟ يقول لك مش حاجة اسمها اهل الذكر. كل واحد فينا يقرأ ويفهم بمزاجه. يا سلام. يا سلام يا حبيب ابوك وحبيب امك. تفهم بمزاجه. هل هي على رأي واحد وفيلم كرتون ولا ايه؟ وفيلم كرتون تقول لي افهم بمزاجي. ايه يا عم في ايه؟ فاخوانا انتوا لازم تتعلموا وتفهموا تفهموا لان لازم تعرف بعقول الامه وتعرف بعقول الامه. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم اتم بيان لما يجي يتكلم يقول له بس عندك انت وهو بالجبر. النبي صلى الله عليه وسلم اتم بيتكلم في دين ده خط احمر. ده دين ده خط احمر. بيان النبي صلى الله عليه وسلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم ده عندنا خط احمر. حد يقرب من الكتاب والسنه لا عندنا خط احمر. ده تيجي تتكلم في البخاري تتكلم في مسلم تتكلم في دول عندنا ائمه دول خط احمر. صحيح نحن لا نقدس احد ونحن لا نغالي في احد لكننا نعظم الشرع الذي جاءوا به. نعظم الشرع الذي جاءوا به. هو البخاري ده كان ايه؟ البخاري ده كان راجل اعجمي لكن رفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم فصار سيد الناس كلها امير المؤمنين في الحديث الامام البخاري سيدنا وفجر رسول الامام شيخ ابو هريره رضي الله عنه. هو كان ايه ابو هريره؟ ده كان واحد فقير ماشي مع سلم على ملك بطنه لكن رفع الله تبارك وتعالى بحفظه لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يذكر حديث من حديث سلم إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه. فلا تزال سحائب الترضي على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه تنزل عليه في قبره ليلا ونهار من عموم المسلمين في مشارق الأرض والمغارب. احنا لازم ننتبه. أيضا النقطة الثالثة أن الله تبارك وتعالى حافظ لنا هذا الدين حتى لا يتكلم هذا الداعي الكذاب وأمثاله. حافظ لنا هذا الدين من الزيادة والنقصان عشان ما يجيش يقول لك ده فيه مخبيين كلامه. أنا سمعت بقول كده بقول لك إيه الأئمة دول كانوا بيخبوا هو مش عايزينه ويحطوا اللي هم عايزينه. إيه يا عم إيه الخبث اللي فيه ده؟ ده أنت قلبك أسود قلبه أسود خبيث مليان خبث عمال يطفى على الإيه؟ عمال يطفى على كتب السنة وكتب التراث. يا عم روح شوف لك إنجيل ولا توراة ولا تعرف تكلم فيهم. ابعد عندنا يا عم روح شوف لك حتة. لكن حافظ الله تعالى هذا الدين وصانه جل وعلا وهيأ له الأسباب والعوامل. فهيأ الله تبارك تعالى له أئمة علماء حفظوا ودونوا ونقلوا وعلموا. ولا زال هذا في هذه الأمة لقول الله تبارك تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. والذكر هنا هو القرآن ومعه السنة لأن الله جل وعلا قال ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فذكر القرآن وسنة. طيب يبقى احنا عندنا فعل صلى الله عليه وسلم ترك صلى الله عليه وسلم هذه بالنسبة لنا كلها ايه أحكام ناخد منها أحكام. فاضل نقطة واحدة ممكن لما ناخدها إن شاء الله في المرة الجاية وهي شروط حجية طرق النبي صلى الله عليه وسلم وبيت الدراسة التأصيلية دي. أحاول أخلصها إن شاء الله ممكن المرة الجاية واللي بعدها بحيث إن إحنا ننتقل على طول على الكتاب والمذكرة دي سهلة موجودة إيه عندنا نسخة للي عايزها بحيث إن إحنا إيه موجودة أظن على الأسماء المذكرة التأصيلية للسنة الموجودة إيه. صوروها وفي نسخة تانية موجودة عندي عندنا تمام؟ بس أعرف أنه أخذ فيها عشان إيه؟ شكرا جزاكم الله خيرا والسلام.